الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. صلى على الله وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه كصاع للصبرة. نص عليه الشيخ بعبارته المتقدمة في نقل مضمون روايات أصحابنا، وظاهره كونه مفتن به عندهم، وصرح به في التحرير والمهذب البارع وغاية المرام، وهو ظاهر جامع المقاصد، حيث قال: لا فرق في الثمن بين كونه عينا أو في الذمة. الكلام في شروط خيار التأخير. هناك أمور معتبرة إذا تحققت يثبت خيار التأخير، وأما إذا اختل أو فقد أحد هذه الأمور المعتبرة فلا يثبت خيار التأخير، سواء للبائع أو المشتري، ما الفرق؟ ولكن احنا دائما الكلام نذكره بالنسبة إلى البائع له خيار التأخير، لأنه عادة المبيع شيء ماذا؟ شخصي موجود. فعادة أن الذي يتأخر هو ماذا؟ هو الثمن الذي يكون كليا. فلذا نقول بأنه خيار التأخير يثبت للبائع أو لا يثبت للبائع، هذا مو معناه بأنه لا يثبت للمشتري، يثبت أيضا للمشتري، ولكن الغالب أنه للبائع. إذن الشرط الرابع هو أن يكون المبيع إما شخصيا أو شبه الشخصي. شبه الشخصي شنو؟ مثل صاع من صبرة. الصبرة ممكن أن تشتمل على مئات الصواع، فإذا الصاع الواحد يكون أمرا كليا، يعني من باب الكلي في المعين. إذا من ناحية أن هذا الصاع في ضمن هذه الصبرة المشتملة على المئات من الصواع، فإذا يكون كليا، ولكن هذه الصبرة محدودة معينة بهذه الصبرة، لم تكن الكلية مطلقة، بل كلية الصاع معينة ومحددة ماذا؟ في هذه الصبرة. إذن يشترط في المبيع أن يكون إما عينا شخصية، هذا الشيء بالذات، هذا الكتاب بالذات، نعم أو لا، من باب الكلي في المعين، يعني شبه الشخصي والجزئي. وأما إذا كان المبيع كليا في ذمة البائع فلا يثبت خيار التأخير، حتى إذا تأخر المشتري من دفع الثمن إلى أكثر من 3 أيام. المصنف يثبت هذا الشرط أولا من خلال نقل أقوال الفقهاء، ثانيا عن طريق اللي هي معقد إجماعاتهم، إجماعات الفقهاء. الأمر الثاني من ناحية أدلة نفي الضرر الذي هو دليل ثبوت الخيار، خيار التأخير بالنسبة إلى البائع مثلا كما يأتي بيانه، والثالث عن طريق النصوص التي كانت هي المستند لإثبات خيار التأخير بالنسبة إلى 3 أيام. أما بالنسبة إلى أقوال الفقهاء، يقول بأنه الشيخ في عبارته المتقدمة في صفحة 219 أيضا نص على ذلك عندما قال: وظاهر هذه الأخبار بطلان البيع كما فهمه في المبسوط، حيث قال: روى أصحابنا، هذا الكلام للشيخ، أنه إذا اشترى شيئا بعينه بثمن المعلوم. شوف بعينه. بعينه يعني شنو؟ يعني أن يكون شخصا في نقل مضمون روايات أصحابنا. وظاهر هذا الكلام الذي ذكره المبسوط هو أنه مفتن به من قبل الفقهاء. كذلك العلامة في التحرير صرح بذلك، المهذب البارع غاية المرام جامع المقاصد لم يذكر المبيع، ولكن قال لا فرق في الثمن في الثمن بين كونه عينا أو في الذمة أو كليا.
نعم.
ماذا يفهم من ذلك؟ مفهومه
نعم.
بأنه في المبيع يشترط فيه أن يكون عينا شخصيا.
نعم.
إذن من ناحية الثمن لا يشترط فيه أن يكون شخصيا حتى لو كان في الذمة يعني
نعم.
كليا. إذن الذي يفهم من كلام جامع المقاصد أنه في المبيع يجب أن يكون شخصيا.
نعم.
زين. وكذلك السيد ابن زهرة في الغنية في مكانين من كلامه الذي يذكره المصنف يفهم اشتراط عينية
المبيع.
الأول يقول هذا إذا كان المبيع مما يصح بقاؤه، هذا الوصف إنما يكون صحيحا بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى العين الخارجية أنه يصح بقاؤها أو لا يصح. وأما بالنسبة إلى الكلي فلا يوصف بهذا الوصف.
نعم.
ليش؟ لأنه لم يكن له تحقق خارجي إلى الآن، وإنما هو في الذمة. هذا أولا. وثانيا من كلام السيد بن زهرة اللي بعدين راح نطبقه يقول ثم ذكر أن تلف المبيع قبل الثلاثة من مال المشتري.
نعم.
ليش؟ لأنه من كل المشتري غاية ما هناك له الخيار.
نعم.
يعني البائع له في ثلاثة أيام
نعم
يثبت الخيار بعد الثلاثة أيام، وأما في الثلاثة أيام فهو ملك للمشتري. نعم. فهو ملك للمشتري. لذا قال ثم ذكر أن تلف المبيع قبل الثلاثة يعني قبل انتهاء الثلاثة من مال المشتري.
نعم.
لأنه هو المالك.
صحيح.
هو المالك. انزين. هذا التلف إنما يصدق بالنسبة إلى ماذا؟
للعين
الخارجية. وأما الكلي لا يصدق عليه هذا الوصف.
نعم.
وكذلك في بعض العبارات الأخرى التي يذكرها المصنف، ولكن هناك في معقد إجماع الانتصار السيد المرتضى والخلاف للشيخ الطوسي في نسخة جواهر الفقه.
نعم.
نعم. جواهر الفقه للقاضي بن براج الظاهر.
نعم.
الشيخ يقول بأنه لو باع شيئا معينا بثمن معين. بس هاي العبارة بها إشكال واحد، وهو شنو؟ أنه نعم المبيع معين، هذا واضح.
نعم.
ولكن لماذا تشترط بالثمن أن يكون معينا؟
نعم.
لا يشترطون في الثمن أن يكون معينا سواء كان معينا أو كليا. لا يختلف الأمر. إذن يجب علينا أن نجيب عن هذا، ما هو المراد من المعين
في الثمن؟
في الثمن. يعني جواهر الفقه هكذا في النسخة ذكرت عن الشيخ والسيد المرتضى.
نعم.
في نسخة ثانية لا، العبارة أكثر تعقيد. لو باع شيئا غير معين نعم بثمن معين.
نعم.
هنا راح يصير عندنا مشكلة.
المبيع تعالى غير معين.
أها المبيع صار شنو؟ كليا.
كليا.
الشيخ الأنصاري يقول الظاهر أكو خطأ بالنسبة إلى النسخة الثانية.
نعم.
لأنه على هاي النسخة راح يصير عندنا إشكالية.
صحيح.
أولا المبيع الذي يجب أن يشترط فيه التعين الخارجي قال يشترط فيه شنو؟ غير معين.
غير معين.
الثمن الذي لا يشترط فيه التعين الخارجي حتى وإن كان كليا، اشترط ماذا؟ التعين. إذا راح يصير عندنا إشكالية. الشيخ الأنصاري يقول بأنه الخطأ من النساخ بالنسبة إلى هذه النسخة الثانية.
نعم.
فإذا المتبع هو ماذا؟ هو النسخة الأولى. ولكن النسخة الأولى من ناحية المبيع ما عندنا مشكلة، لو باع شيئا معينا، نعم يعني شيء شخصي لم يكن كليا، وهذا هو محل استشهادنا. ولكن بالنسبة إلى الثمن المعين ماذا نقول؟ هذا إشكال.
نعم.
فالشيخ الأنصاري يريد أن يتخلص من هذا المحذور بثلاثة طرق. أولا يقول بأن المراد من الثمن المعين مو يعني الثمن العيني في مقابل يعني الشخصي في مقابل الكلي، لا ليس هذا هو مراد، وإنما مراد أن يكون الثمن معلوما، إذن المعين في مقابل المجهول. يعني يشترط في الثمن أن يكون معلوما لا مجهولا.
نعم.
لذا العلامة في التحرير وصف الثمن تبعا للمبسوط.
نعم.
قال بأنه المبسوط هكذا ذكر بأن الثمن يشترط في الثمن أن يكون معلوما.
نعم.
الكلام للعلامة تبعا للشيخ الطوسي.
نعم.
فإذا مراده هذا نفهم بأن مراده من الثمن المعين هو ماذا؟ هو المعلوم. لا أن يكون الشخصي في مقابل الكلي. لأنه لا يمكن أن ينسب للشيخ الطوسي بالنظر إلى نفس الروايات أمرين مختلفين ومتضادين ومتنافيين. إذن لا بد وأن يكون المراد من الثمن المعين الذي هو منسوب للشيخ الطوسي بقرينة ما نسبه التحرير، ما نسب التحرير ولكن تبعا للشيخ الطوسي قال يشترط في الثمن أن يكون معلوما، يكون قرينة على أن المراد من الثمن المعين هو الثمن المعلوم. واضح؟ هذا أولا. ثانيا نقول بأنه نعم أينما جاء وصف المعين الأصل فيه هو التشخص الخارجي. عندما نقول المبيع المعين يعني المبيع الشخصي في مقابل الكلي، الثمن المعين أن يكون شخصيا في مقابل الكلي. هذا الأصل والقاعدة الأولية بالنسبة إلى ماذا؟ إلى وصف المعين. ولكن بالنسبة إلى المبيع ما عندنا قرينة صارفة، نبقى على مقتضى القاعدة الأولية وهي شنو؟ أن المراد من المبيع هو التعين الشخصي طبقا للقاعدة الأولية. ولكن بالنسبة إلى الثمن هناك قرينة قائمة بأن المراد من المعين هو ليس الشخصي الخارجي. ما هي تلك القرينة؟ هو الإجماع، إجماع الفقهاء على عدم اشتراط كون الثمن أن يكون عينا شخصيا. هذه القرينة قرينة الإجماع دعتنا أن نصرف النظر عن القاعدة الأولية ونقول بهذه القرينة قرينة الإجماع المراد من المعين بالنسبة إلى الثمن هو الثمن المعلوم في مقابل المجهول وليس الشخصي في مقابل الكلي. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث أن نقول بأن الوصف بقرينة الموصوف يتضح المراد منه. شوف هذا يختلف عن ذلك. هناك قلنا بأنه القاعدة الأولية بالنسبة إلى المبيع وبالنسبة إلى الثمن هو ماذا؟ هو المعين بمعنى الشخصي في مقابل الكلي. في هذا الجواب نريد أن نقول بأن وصف المعين يتعين معناه بملاحظة الموصوف. إذا كان الموصوف المبيع، المبيع المعين، نفهم بأن المراد من المعين هو ماذا؟ هو الشخصي في مقابل الكلي. وأما إذا كان الموصوف الثمن، الثمن المعين، نعم، قرينة وجود الموصوف وهو الثمن يكون معينا لمعنى الوصف وهو المعين. يعني شنو؟ يعني المعلوم في مقابل المجهول، لا الشخصي في مقابل الكلي.
نعم،
واضح.
نعم.
إذن بهذه الأجوبة الثلاثة استطاع أن يثبت أو ينفي الشك والإشكال بالنسبة إلى العبارة المذكورة بالنسبة إلى في جواهر الفقه عن السيد المرتضى والشيخ الطوسي.
نعم.
زين؟
صحيح.
بالنسبة إلى إجماع التذكرة أيضا يفهم ذلك. المهم حديثنا في الضرر. إذا هذا من ناحية الأقوال فهمنا بأنه معقد إجماعاتهم هو ماذا؟ أن المبيع يجب أن يكون ماذا؟ عينا
خارجية،
عينا شخصية لا تكون كلية.
نعم.
هذا الأمر الأول الذي يدل على هذا الشرط الرابع. الأمر الثاني، نحن أثبتنا خيار التأخير عن طريق ماذا؟ أدلة نفي الضرر.
نعم.
لأنه قلنا لو جاء المشتري واشترى المبيع من البائع ولم يدفع له الثمن، فإذا قلنا نقول إلى ثلاثة أيام يلزم البائع بانتظار المشتري، إن جاء له بالثمن فهو أحق به، وأما إن لم يجد فله الخيار، له أن ينتظر وله أن يفسخ. لماذا نقول؟ نقول أدلتنا في الضرر تحتم علينا إثبات هذا الخيار بالنسبة إلى البائع. لماذا؟ لأنه لو قلنا حتى بعد ثلاثة أيام البيع لازم والمشتري أحق بهذا المبيع من غيره للزم الضرر منه. لماذا؟ لأنه يجب على البائع أن ينتظر وأن يحافظ على هذا. نعم. بعدين إذا تلف المبيع في الثلاثة أيام يكون ممن لا خيار له، وهو لا خيار له البائع، فيكون ضامنا. نعم. لا يجوز له أن يتصرف به، وعوضه وهو الثمن بعد ما مضى. فإذا كل هذه الأمور توجب الضرر على البائع.
نعم.
لو قلنا باللزوم حتى بعد الثلاثة أيام، فهنا يأتي أدلة نفي الضرر وتنفي هذا اللزوم وتثبت الخيار بالنسبة إلى البائع.
نعم.
إذا كان هذا هو السبب في إثبات خيار التأخير بعد الثلاثة أيام، إنما هذا يصدق بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى العين الخارجية، يجب عليه حفظها، إذا تلفت لا يجوز له أن يتصرف بها. هذه كلها من الأمور التي توصف بها العين الخارجية. وأما الأمر الكلي الذي في الذمة لا يحتاج إلى حفظ، ولا يصدق ولا يصح وصفه بأنه لا يجوز التصرف به. ليش؟ لأنه لم يكن له وجود خارجي. إذن عن طريق هذا الدليل نفي الضرر أيضا نستطيع أن نثبت الشرط الرابع، وهو اعتبار كون المبيع عينا شخصية أن لا تكون كلية. لذا يقول الشرط الرابع من الشروط المعتبرة في خيار التأخير أن يكون المبيع عينا خارجية، يعني شخصية، أو شبهه
كلية معينة.
كفاعل من صبرا، هذا مثال ماذا؟ مثال أو شبهه. اللي هو الكلي في المعين. نص عليه الشيخ في عبارته المتقدمة، هناك الشيخ الطوسي قال: روى أصحابنا أنه إذا اشترى شيئا بعينه بثمن معلوم. اشترى شيئا بعينه يعني شنو؟ يعني عينا شخصية، في نقل مضمون روايات أصحابنا، وظاهره كونه مفتى به عند الأصحاب. يعني يفتون باشتراط كون المبيع عينا شخصية، وصرح به في التحرير والمهذب البارع وغاية المرام، وهو ظاهر جامع المقاصد، حيث قال: لا فرق في الثمن بين كونه عينا أو في الذمة.
نعم،
نعم. هسه بقرينة المقابلة تريد تقول عندما يذكر الثمن مقابله هو ماذا؟ هو المبيع. إذن شنو؟ لا يشترط، لأنه لو كان المبيع لا فرق بين الشخصي والكلي لما خص الثمن بالذكر. فإذا يفهم بأنه أيضا يقول بأن المبيع يشترط فيه أن يكون أن لا يكون كليا. وقال في الغنية: وروى أصحابنا أن المشتري إذا لم يقبض المبيع وقال أجيئك بالثمن ومضى، فعلى البائع الصبر عليه ثلاثا، ثم هو بالخيار بين فسخ البيع ومطالبته بالثمن. هذا إذا كان المبيع مما يصح بقاءه. إذن الكلام إنما هو خاص بالنسبة إلى العين الشخصية التي توصف بأنه يصح بقاؤها أم لا، وأما الكلي فلا يصح وصفه بهذا الوصف. ثم ذكر أن تلف المبيع فإن لم يكن كذلك، يعني لم يصح بقاؤه كالخضروات اللي تفسد من يومها، فعليه الصبر يوما واحدا ثم هو بالخيار. ثم ذكر أن تلف المبيع قبل الثلاثة من مال المشتري وبعده
من مال
البائع. انزيد التلف يعني شنو؟ كيف التلف؟
يعني العين الخارجية.
العين الخارجية. ثم قال: ويدل على ثم ذكر أن تلف المبيع قبل الثلاثة من مال المشتري وبعده من مال البائع. ثم قال: ويدل على ذلك كله إجماع الطائفة. انتهى. وفي معقد إجماع الانتصار والخلاف، وما وجدته في نسخة جواهر القاضي: لو باع شيئا معينا بثمن معين. شوف هذه العبارة بها مشكلة واحدة فقط، بثمن معين. لكن في بعض نسخ الجواهر: لو باع شيئا غير معين بثمن معين، بعد سبيل ما ذكر زين، بثمن معين، وقد أخذ عنه في مفتاح الكرامة وغيره، أم أيضا نفس العبارة ذكرها ونسب إلى القاضي، ونسب إلى القاضي دعوى الإجماع على غير المعين. الإجماع على كون المبيع غير معين. وأظن الغلط في تلك النسخة الثانية، وإنما النسخة الصحيحة هي الأولى. وما أخذ عنه مفتاح الكرامة هذا أمر باطل. ليش؟ لأنه أخذه من النسخة الثانية. والظاهر حسنزير حتى على العبارة الأولى أكو إشكال بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الثمن المعين. كيف تحلها أيها المصنف؟ يقول بثلاثة أجوبة. والظاهر أن المراد، هذا الجواب الأول أو الطريق الأول، والظاهر أن المراد بالثمن المعين هو المعلوم في مقابل المجهول، لا الشخصي في مقابل الكلي، لأن تشخص الثمن غير معتبر إجماعا، ولذا وصف في التحرير تبعا للمبسوط المبيع بالمعين. شوف تبعا للمبسوط الشيخ الطوسي، زين والثمن بالمعلوم. ومن البعيد اختلاف عنوان ما نسبه في الخلاف إلى إجماع الفرقة وأخبارهم مع ما نسبه في المبسوط إلى روايات أصحابنا.
نعم.
منك يقول بأنه يشترط في الثمن أن يكون ماذا؟
معلوم.
يعني إذا كان المراد هو الشخصي يقول الذي يفهم من إجماعات الفقهاء هو اشتراط شخصية الثمن أن يكون متشخصا وعينا. ومن ناحية أخرى يقول بأنه ماذا؟ الروايات تدل على عدم اشتراط التعين في الثمن. لا يمكن أن ينسب القول قولين مختلفين متنافيين للشيخ الطوسي، وحاشا للشيخ الطوسي أن يقول الإجماع هكذا والدليل النص هكذا. فإذا يجب علينا أن نوفق، فإذا التوفيق بين هذين العبارتين مما ذكره مما تبعه فيه التحرير وما ذكر هناك أن المراد من الثمن المعين هو الثمن المعلوم في مقابل المجهول. هذا أولا، مع أننا نقول إن ظاهر المعين في معاقد الإجماعات التشخص العيني، هذا حسب القاعدة الأولية، لا مجرد المعلوم في مقابل المجهول ولو كان كليا. هذه القاعدة الأولى. خرجنا عن هذا الظاهر، يعني عن هذه القاعدة الأولية بالنسبة إلى الثمن. أكو قرينة تصرفنا عن القاعدة الأولية، تصرفنا عن هذا الظاهر. هذا بالنسبة إلى الثمن. بالنسبة إلى المبيع ما عندنا قرينة، نبقى بأن المراد من المعين هو ماذا؟ التشخص الخارجي. انزين، خرجنا عن هذا الظاهر بالنسبة إلى الثمن. شنو هذا؟ لماذا؟ للإجماع على عدم اعتبار التعين في الثمن. مع أنه هذا الجواب الثالث، مع أنه فرق بين الثمن المعين والشيء المعين. يعني احنا مو يجب علينا ألا نقتصر بالملاحظة على ماذا؟ على الوصف، بل يجب علينا أن نلاحظ الموصوف أيضا، قد يكون قرينة على تعين معنى الوصف. فعندما نقول الثمن المعين والشيء المعين فإن الثاني ظاهر في الشخصي بخلاف الأول. لا، لم يكن ظاهرا في الشخصي، بس المراد من المعين هو ماذا؟
المعلوم.
زين. وأما معقد إجماع التذكرة المتقدم في عنوان المسألة في أول بداية المسألة، قال في التذكرة من باع شيئا ولم يسلمه إلى المشتري ولا قبض الثمن ولا شرط تأخيره ولو ساعة لزم البيع 3 أيام، فإن جاء المشتري بالثمن في هذه 3 فهو أحق بالعين. بالعين، إذن العين مشخصة. واضح؟ فهو مختص. وأما معقد إجماع التذكرة المتقدم في عنوان المسألة فهو مختص بالشخصي، لأنه ذكر في معقد الإجماع أن المشتري لو جاء بالثمن في 3 فهو أحق بالعين، ولا يخفى أن العين ظاهر في الشخصي. هذه حال معاقد الإجماعات المستفادة من أقوال الفقهاء. وأما حديث نفي الضرر الذي هو الدليل الآخر لإثبات خيار التأخير فهو مختص بالشخصي. لماذا؟ لأن الشخصية هو المضمون على البائع قبل القاضي. المضمون على البائع بالنسبة إلى المبيع الشخصي، فيتضرر بضمانه يعني بعد الشراء وقبل إقباضه، وعدم جواز التصرف فيه. ليش؟ لأنه ملك للآخر، وعدم وصول بدله إليه. إذن هذه الأضرار المتوجهة للبائع تجعلنا أن نثبت له خيار التأخير بعد 3 أيام. هذا المعنى لا يصدق إلا فيما إذا كان المبيع
شخصيا
هذه الأضرار تتوجه على البائع.
نعم.
وأما إذا كان لا المبيع كليا فلا يجب حفظه ولا يجب الآن تسليمه ولا ضمان فيه. نعم.
نعم.
فهذه الأضرار غير متحققة أصلا لا يثبت له خيار التأخير.
نعم.
بخلاف الكلي. إذن فيتضرر بضمانه وعدم جواز التصرف فيه وعدم وصول بدله إليه بخلاف الكلي. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
نعم. محمد وآله وصحبه.